بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جامعه: باب عيادة الصبيان. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عاصم قال سمعت أبا عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وسعد وأبي: نحسب أن ابنتي قد حضرت فاشهدنا. فأرسل إليها السلام ويقول: إن لله ما أخذ وما أعطى، وكل شيء عنده مسمى، فلتحتسب ولتصبر. فأرسلت تقسم عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا، فرفع الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع، ففاضت عين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده، ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله: باب عيادة الصبيان. إذا مرض الصبي هل يعاد؟ نعم يعاد، وإن كان صغيرا. استدل عليه بهذا الحديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت له بنته أن ابنة لها، وفي بعض الروايات أن ابنا لها، قد حضر، يعني قد حضره الموت، فاشهدنا، فأرادت منه أن يحضر، فأرسل إليها السلام عليه الصلاة والسلام وقال: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. وفي هذا مشروعية أن يقال هذا لمن مات له ميت، يقال له: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل، فاصبر واحتسب. فلما وصلها كلام النبي صلى الله عليه وسلم أرجعت الرسول تقسم عليه أن يحضر، يعني قالت والله لأبيها: قالت والله لا تحضرن، يعني ترى أن الوضع لا بد فيه، حتى يعني تتم المواساة لا بد فيه من حضور النبي صلى الله عليه وسلم، أسكن لخاطرها وأريح لقلبها، تحب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا. فهو أول الرسول الله، والأمر الآخر هو أبوها وجد هذا الصبي أو الصبية. النبي صلى الله عليه وسلم هين لين صلى الله عليه وسلم، فلما أقسمت عليه قام صلى الله عليه وسلم واتجه إليها، وقام الصحابة معه. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه الصبي هذا ونفسه تقعقع، يعني أن صوت حشرجة صدر الصبي وكأن روحه تخرج، ففاضت عينا نبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني رحم هذا الصبي. فالصحابة رضي الله عنهم، سعد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا رسول الله؟ كان استغرب أن يبكي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: هذه رحمة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده، ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. فهذه رحمة، إذا رأى المسلم أخاه المسلم صغيرا كان أو كبيرا وعنده شيء من الصعوبة أو نحوه فذرفت عيناه، فهذا من الخير له، لأن الله تعالى جعله رحيما، والرحمة جعلها الله للرحماء: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الشاهد من الحديث أن فيه مشروعية زيارة المريض إذا كان صغيرا، ولا شك أن الصغير إذا كان مريضا وذهبت إليه مثلا في المستشفى ورآك وأنت رجل كبير، قد تكون عما أو خالا أو حتى لو لم تكن قريبا، ورأى الكبير قد زاره، لا شك أنه تتقوى نفسه وأنه يسعد بهذا سعادة بالغة، ولا تجد أنه يتكلم يقول: أتانا اليوم فلان، فرح فرحة شديدة بهذا الذي زاره. وهذا من كمال هذا الدين وشفقته، شفقة النبي عليه الصلاة والسلام حتى على الصبيان، ومن حسن الخلق. وأيضا أنت مأجور، لأن هذه عيادة مريض وهذا المريض مسلم، فتأخذ أجر العيادة، ففيه مشروعية عيادة الصبيان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب عيادة الأعراب. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده فقال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. قال: قلت: طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور. كلا بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن.
الأعراب هم الذين يسكنون البادية. هذا رجل من الأعراب زمن النبي صلى الله عليه وسلم مسلم، فكان مريضا فعاده النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم من هديه إذا دخل على مريض يقول: لا بأس، طهور إن شاء الله. هل هذه الكلمة دعاء، قولك طهور إن شاء الله، أو هي على سبيل الخبر؟ من أهل العلم من يقول إنها دعاء، ومنهم من يقول إنها خبر. إذا قيل إنها دعاء يرد سؤال، من المعلوم أن الدعاء لا يصح فيه الاستثناء، لا يصح أن تقول: اغفر لي إن شئت، شفاك الله إن شئت، للحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، فإن الله لا مكره له ليعزم المسألة. وهكذا إذا جاء رزق أخوك بطفل، يشيع كثيرا عند الناس أن يقول: أصلحه الله، الله يصلحه إن شاء الله. ما يصلح هذا، تدعو له بدعوة ليس فيها استثناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، وهكذا لا تقول: اللهم أصلحه إن شئت. فذكر المشيئة هنا منهي عنه، بل يعزم المسألة، يقول: اللهم أصلحه، اللهم اغفر لي، ونحو ذلك، ولا يجعل فيها الاستثناء. فما يكون توجيه الحديث إذا قيل إنه دعا وذكر المشيئة؟ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يقول: هذا ليس بدعاء، قوله طهور هذا ليس بدعاء. ماذا يكون إذن؟ يقول: خبر، هذا خبر يقول له: هذا المرض لك طهور، لذلك قال إن شاء الله، فهو يخبر خبرا عليه الصلاة والسلام. هذا الأعرابي لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم طهور قال: قلت طهور؟ كلا، بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. وهذا لا ينبغي. الإنسان إذا قيل له كلمة فيها شيء من تهدئة خاطره، لأن الحال الذي أنت عليه من مرض أو نحوه أن الأمر فيه إن شاء الله عز وجل سيكون إلى خير وأنك ستشفى ونحو ذلك، تقول: عسى الله أن يجعل الأمر كذلك، وحسن ظننا بربنا تعالى أن الله يعقبنا منه العقبة الحسنة ونحو ذلك. ما يقول كلام التشاؤم هذا: طهور، بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقابل كلام النبي صلى الله عليه وسلم بما لا ينبغي. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فنعم إذن. يعني ما دمت الآن تقول هذا الكلام مقابل قول النبي صلى الله عليه وسلم طهور، نعم إذن تزور القبور. ولهذا أصبح الرجل ميتا، مات من الغد. وهذا إخبار عن واقع، يقول الشيخ رحمه الله: قد يكون أتاه الوحي بهذا لأنه فعلا سيموت، وهذا الذي حصل، فإن الرجل أصبح ميتا. فنعم أي نعم كما ظننت، ما دمت تظن هذا الظن فإن هذا يكون لك. فيه دلالة على جواز عيادة الأعراب، على مشروعية عيادة الأعراب، وعلى مشروعية عيادة من يكون من عامة المسلمين، وأن لا أحد يترفع يقول: أنا العالم فلان، أو يقول الحاكم: أنا الملك فلان، أذهب أزور شخص من عامة الرعية ومن الناس. لا لا، ما يقال هذا الكلام، تواضع لله عز وجل ودع عنك مثل هذا الكلام، بل تزور تعود أخاك المسلم وتترك عنك، حتى لو كان عنده ما عنده من الجهل تزوره وتوجهه وتدعو له وتؤنسه وترغبه بالأجر وتقول له: إنك بإذن الله ستكون إلى خير، فيسعد وتجد أنه على جانب كبير من الفرح إذا زاره أهل الخير وأهل العلم وأهل الفضل، أو زاره أهل المناصب كالحكام ونحو ذلك. ما يترفع أحد، أخوك المسلم هذا لا تدري ما مبلغه عند الله عز وجل، قد يكون عند الله خيرا منك. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. أحد يقول: أنا أترفع عن أني أزور هذا، ما يحل هذا. لكن لو إنه شغل أو نحو ذلك، أو ما تمكن أو اتصل به بالهاتف واعتذر إليه، هذا طيب، لكن يقول لا أنا لا أزور، ما يليق أن مثلي بمكاني ومقامي يزور، هذا لا يحل، وهذا من دلائل كون هذا القائل قد تلاعب به الشيطان، يعني يبلغ به الحال أنه يظن أنه لا يليق أن يزور أحد من المسلمين أيا كان. أخوك المسلم إذا أنت عدته فإنك تكتسب الأجر، وهو يأنس وتوجهه وتدعو له وتطيب خاطره، فتكتسب أنت أجرا، وهو ينشرح صدره ويتقوى في عزيمته ويفرح بمجيء إخوته إليه، فليس لأحد أن يترفع. لكن من شغل أو من لم يتمكن أو أنه اعتذر أو اتصل يكون هذا من الأمر الطيب والحسن إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب عيادة المشرك. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن غلاما ليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال أسلم فأسلم. وقال سعيد بن المسيب عن أبيه لما حضر أبو طالب جاءه النبي صلى الله عليه وسلم
لما
حضر أبو طالب جاءه النبي صلى الله عليه وسلم.
هل يحل أن تزور المشرك؟ المشرك على نوعين، إما أن يكون محاربا، فالمحارب ليس بيننا وبينه إلا الحرب، هو عدو لنا ونحن أعداء له، فهو خليق بأن يقاتل وليس أهلا أن يزار. النوع الثاني من المشركين المعاهد، كأن يكون كتابيا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى وقد أعطي العهد. إذا مرض هل يشرع أن يزار؟ إن رجا المسلم بزيارته أن يهدي الله تعالى هذا المريض فنعم، المصلحة فيه ظاهرة وراجحة جدا. المريض إذا مرض تضعف نفسه، وإذا كان عنده هوى ومعاندة للحق ورأى قربه من الوفاة، فإنه ربما لو وعظ لاستمع إلى الموعظة في مثل هذا المقام أكثر من استماعه الموعظة في أي وقت آخر. يقال له: يا فلان، قد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنتم تعلمون أنه صلى الله عليه وسلم على حق، وقد أمضيت حياتك في الكفر، فاختم حياتك بتقوى الله عز وجل والدخول في دينه، ولا تلقى الله تعالى وأنت على هذا الدين الباطل. قد يسلم فتكون زيارته عيادته سببا في إسلامه، فنعم لا شك أنه في هذه الحال عيادته مرغب فيها جدا، لأن الله تعالى ينفع بهذه العيادة إلى حد أنه يخرج من الكفر ويدخل في الإسلام. وأيضا قد يكون المريض قد يكون جارا إذا كان مشركا، ولا شك أن الجار له حقوق، فقد تزوره أيضا وتدعوه، أيضا تدعوه وهو جار لك، وقد يكون قريبا في البلاد التي يكون فيها تداخل بين المسلمين والكفار. يسلم مثلا من أهل الكتاب رجل ويبقى أبوه أو إخوته وأخواله وأعمامه كفارا على كفرهم، يمرض الواحد منهم، هل يشرع أن يزوره؟ قال: نعم يزوره، يزوره ويدعوه إلى الله عز وجل، لعل الله أن ينفعه بهذه الدعوة. في هذا الحديث أن غلاما ليهود كان يخدم النبي أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض هذا الغلام الصغير، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال صلى الله عليه وسلم: أسلم أسلم. في بعض الروايات أنه نظر إلى أبيه كأنه يستشير أباه، فأبوه يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق، وابنه موشك على الوفاة، فضعف في هذا المقام وقال: أطع، وقال: أطع أبا القاسم، لأنه يعلم أنه صلى الله عليه وسلم على حق، وخشي أن يموت ابنه على الدين الذي هو عليه دين اليهود فيموت ويدخل النار، فأسلم الغلام وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فالحاصل أن المشرك إذا رجي من عيادتك له أن يسلم وأن يهديه الله عز وجل، وأن يكون أيضا في ذلك دعوة لمن حوله من أقاربه ونحو ذلك، لا شك أن هذا فيه مصلحة ظاهرة وراجحة، فيعاد المشرك إذا كان من أهل العهد وليس محاربا يعاد ويدعى إلى الله عز وجل، وفي ذلك مصلحة ظاهرة. ومنه عيادة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب، أبو طالب مات على الكفر، في حديث ابن المسيب أنه قال: لما حضر أبا طالب الوفاة، إلى آخر الحديث، أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله؟ فقال عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إلى آخره. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده وهو مشرك، فعيادة المشرك إذا رجي فيها خير وكان فيها نفع فإنه يعاد ولا حرج في ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ناس يعودونه في مرضه فصلى بهم جالسا فجعلوا يصلون قياما فأشار إليهم اجلسوا، فلما فرغ قال: إن الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال أبو عبد الله قال الحميدي: هذا الحديث منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما صلى صلى قاعدا والناس خلفه قيام.
إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة، فهل يذهبون إلى المسجد ويصلون ويرجعون إلى المريض إذا رغبوا، أو يصلون في البيت جماعة؟ لا شك أن صلاة الجماعة واجبة في المساجد، والأمر فيها كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فالجماعة شرعت في المساجد، ولهذا حضورها في المساجد واجب على الرجال القادرين. ما الجواب عن هذا الحديث؟ في هذا الحديث أنهم زاروا النبي صلى الله عليه وسلم، عادوه في مرض أصابه صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه سقط من فرس عليه الصلاة والسلام فجحش شقه، فحضرت الصلاة فصلى بهم جلوسا. فلما صلى بهم صلى الله عليه وسلم وهو جالس قاموا، فصاروا قائمين والنبي وهو إمامهم جالس، شعر بهم صلى الله عليه وسلم أشار إليهم ليجلسوا، فلما فرغ قال: إن الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال بعض أهل العلم إن هذا الحديث دليل على أن الإمام إمام الحي، إمام الحي وهو الإمام الراتب، إذا صلى جالسا فإن المشروع للجماعة أن يجلسوا وليس لهم أن يقوموا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم قيامهم. وقال آخرون من أهل العلم، وهو الذي نقله هنا عن الحميدي، قال: هذا الحديث منسوخ، لأن هذا الحديث متقدم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، خرج ليصلي بهم وكان أبو بكر هو الإمام، فتقدم صلى الله عليه وسلم حتى صار إلى جانب أبي بكر وصلى عليه الصلاة والسلام وهو جالس، وصلى أبو بكر وهو قائم، وصلى الصحابة خلف أبي بكر وهو قائم، فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يأتمون بأبي بكر لأن أبا بكر هو الذي بدأ الصلاة بهم، صلوا جميعا قائمين. لهذا قال الحميدي: هذا الحديث منسوخ، الحديث الذي معنا هذا منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلى جالسا وصلوا خلفه قياما، فدل على أن الإمام إذا جلس فإن من خلفه، إذا جلس للعذر فإن من خلفه يصلون قائمين، لأنهم غير معذورين، فإن كان للإمام عذر في الجلوس فإن الذين من خلفه يستطيعون القيام، والقيام في الصلاة ركن من أركانها. قالوا: ففعل، فدل آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإمام إذا جلس فإن من خلفه يكونون قائمين. وقال آخرون من أهل العلم إن الأمر في هذا على التخيير، فإن صلوا جلوسا فلا بأس، وإن صلوا قياما فلا بأس، والذي يظهر والله أعلم أن الأصل أن يؤخذ بآخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان بعض أهل العلم من الشيخ عبد العزيز يرى أن القول بالنسخ أن فيه نظراء، فيرى أن الإمام إذا صلى قاعدا فإن صلوا قعودا خلفه فهو أفضل، وإن صلوا قياما فلا بأس، يعني هناك من يفصل من أهل العلم ويقول بل الأفضل القعود، لكن الأحوط إن شاء الله تعالى أن يصلوا قياما، لأن الإمام جلس لعذر، وهم غير معذورين. وهذا الحديث كان معلوم أنه كان عندما سقط صلى الله عليه وسلم من ذاك الفرس وجحش شقه عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر متقدم. أما صلاته صلى الله عليه وسلم بهم فهو قبيل وفاته بمدة يسيرة، ولهذا قال الحميدي إن هذا منسوخ الحديث الذي معنا. ولهذا الأنسب والأبعد عن الإشكال إن شاء الله تعالى أن يصلوا قياما، لأن الإمام إذا كان معذورا فإنهم غير معذورين. والحديث هذا كان متقدما، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته بيّن أن من خلفه يصلون قياما لا جلوسا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب وضع اليد.
الحديث ليس فيه جواز أن يصلوا جالسين، ليس فيه جواز أن يصلوا في البيت، لأن هذا الأمر متقدم. هذا الأمر وهو صلاته بهم صلى الله عليه وسلم جالسا متقدم، ويحتمل أن يكون السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام الراتب، وهو صلى الله عليه وسلم أيضا رسول الله ونبي الأمة، فلما أتوا صلوا خلفه في البيت لهذا السبب. معلوم أنه إذا صلى في البيت عليه الصلاة والسلام فسيصلي بالناس في المسجد غيره، فقد يقال من السبب أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبي الأمة فصلوا خلفه وهو أيضا الإمام الراتب. لكن يقال لمن حضرت الصلاة إذا كانوا عند مريض هو معذور بصلاته في بيته، فأنتم اتجهوا إلى المسجد وصلوا جماعة ثم ارجعوا إليه إن شئتم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب وضع اليد على المريض. قال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا الجعيد عن عائشة بنت سعد أن أباها قال: تشكيت بمكة شكوى شديدا، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا نبي الله، إني أترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة، فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث. فقال: لا. قلت: فأوصي بالنصف وأترك النصف. قال: لا. قلت: فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين. قال: الثلث والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهته، ثم مسح يده على وجهي وبطني، ثم قال: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته، فما زلت أجد برده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة. قال: وحدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن العمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته بيدي، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فقلت: ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله له سيئاته كما تحط الشجرة ورقها.
باب وضع اليد على المريض. أما من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه مبارك صلى الله عليه وسلم، وأن يده مباركة، فليس كغيره صلى الله عليه وسلم في وضعه ليده على المريض، فيده مباركة وكله مبارك صلى الله عليه وسلم. هل يضع العائد يده على المريض؟ لا شك أن وضعه يده على المريض فيه تأنيس للمريض. يعني إذا أتيت إلى مريض وضعت يدك على جبهته أو على رأسه، لا شك أن هذا فيه نوع من التأنيس والتلطف بالمريض، وأنه يشعر بشفقتك عليه وأنك تحن عليه، فيكون من آثار ذلك قوة له في نفسه ويفرح بمثل هذا. وأيضا العائد قد يكون على دراية بالمرض، قد يكون طبيبا أو ذا دراية بالمرض، فإذا وضع يده على المريض فإذا كان ذا دراية فإنه قد يعرف أن هذا المريض مرضه أتى مثلا من جهة باطنته، كما يضع الطبيب يده على الباطنة وكما يضع يده على الصدر، فيدرك من خلال معرفته بالطب أن ثمة مرضا حاصله كذا وكذا من خلال التجارب التي أعطاهم الله تعالى إياها. فلا إشكال في وضع اليد على المريض، وما لما فيه ما ذكرنا من التأنيس ولما فيه من أن العائد قد يعرف المرض، وأيضا قد يضع يده ينظر أمر حرارة جسده ونحو ذلك، فكل هذا لا إشكال فيه، وفيه ما فيه من التأنيس كما قلنا للمريض. في الحديث أن سعد رضي الله عنه كان له مال فأصيب بمرض أشفى على الوفاة منه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أترك مالا وليس لي إلا ابنة، يعني بنت واحدة سترث هذا المال، فأحب أن يوصي، أفأوصي بالثلثين؟ قال: لا. أفأوصي بالنصف؟ قال: لا. قال: فأوصي بالثلث؟ قال صلى الله عليه وسلم: لأن إذا أوصى بالثلث يقول فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين فيبقى لها ثلثان. قال: الثلث والثلث كثير، يعني يحل أن توصي بالثلث وإن كان الثلث كثيرا. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: وددت أن الناس غضوا عن الثلث، يعني لم يوصوا بالثلث كاملا، الأنسب أن يوصي مثلا بالربع. وأبو بكر أظنه أوصى بالخمس، ويبقي البقية للورثة، أحق الناس بمالك هؤلاء الورثة. وبدلا من أن توصي وصية بالثلث ويبقى لهم مال قليل، هم أولى الناس، هم أولى الناس بمالك، فبدلا من أن توصي بالثلث الأولى أن توصي بالربع أو بالخمس. لكن لو وصى بالثلث يجوز، ولكن في إشارته صلى الله عليه وسلم إلى أن الثلث كثير في التنبيه إلى أن الأنسب والأولى أن يوصي بأقل من الثلث، فإن أوصى بالثلث فذلك يجوز. ثم وضع يده، هذا الشاهد، على جبهته، ثم مسح يده على وجهه وبطنه، هذا وجه صلة الحديث بالباب، وضع اليد على المريض. ودعا فقال: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته، لأن ذلك كان في مكة، فخشي أن يموت في مكة وقد هاجر منها، فأراد أن يموت في غير موضع هجرته. قال: فما زلت أجد برده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة. ثم إن الله تعالى شفى سعدا وامتدت به الحياة حتى عام 56 رضي الله عنه، ورزقه الله عز وجل بأبناء كثيرين، فكان يظن أنه سيموت وسترث البنت المال، فجاء الله تعالى بأبناء وبنات، وبقي مدة طويلة ولم يمت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما توفي كما في الحديث: لعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. فنفع الله به الإسلام وأهله، وتضرر به كفرة المجوس في فارس ونحوها، لأنه قاد رضي الله عنه القتال في الفرس وفتح بلاد الفرس، وهو قائد القادسية رضي الله عنه. في الحديث الذي بعده وتقدم حديث ابن مسعود أنه قال: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا، من آثار الحمى، ومس ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فقال صلى الله عليه وسلم: أجل، إن أوعك وعكا شديدا، يعني قولك إنك توعك وعكا شديدا نعم، يعني إقرار له. فسأله ابن مسعود: ذلك أن لك أجرين، يعني سبب شدة المرض عليك أن أجرك مضاعف؟ فقال: أجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه، في اللفظ الآخر: من مرض فما سواه، إلا حط الله له سيئاته كما تحط الشجرة ورقها، يعني أن هذه الأمراض يجعل الله تعالى فيها كفارات وتزول بها سيئات، فيجعلها الله تعالى كفارة للمسلم. ومضى شرح الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقال للمريض وما يجيب. قال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فمسسته وهو يوعك وعكا شديدا، فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا، وذلك أن لك أجرين. قال: أجل، وما من مسلم يصيبه أذى إلا حاتت عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. قال: وحدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يعوده فقال: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال: كلا، بل حمى تفور على شيخ كبير.
حمى
قال: كلا. فقال: كلا، بل حمى تفور على شيخ،
نعم،
على شيخ كبير كيما تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن.
هذا مما يقال للمريض، يعني إذا دخلت على المريض، ورد في بعض الطرق أن إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل، يعني ينبغي على الداخل المريض أن يكون حكيما، وإذا رآه أن يقول: أبشر بالخير، بإذن الله سيعافيك الله وسينفع الله عز وجل بك وستتجاوز مرضك هذا وسيشفيك الله بحوله ومنته، وأنت بإذن الله ستكون إلى الأحسن، وسنراك بإذن الله تعالى في أحسن حال. يقول كلمات طيبة. لا ينبغي أبدا أن يأتي إلى المريض فيضعف من نفسه فيقول مرضك هذا شديد، مرضك هذا خطير، مرضك هذا قد لا تقوم منه. هذا خطأ كبير، وهذا من سفه وقلة فهم العائد، لأنه يتسبب في تضييق صدر هذا المريض وتضعيف وإضعاف نفسه. والمطلوب من العيادة أن تنتفع أنت بالأجر، وأن ينتفع المريض أيضا برؤية إخوته وفرحه بأنهم مهتمون به وبدعائهم له وبأنهم يبشرونه بخير. فينبغي أن يلاحظ عائد المريض الأدب. هناك آداب الحقيقة في عيادة المريض، من ضمنها تقليل الجلوس عنده. المريض له حاجاته وأيضا تحمله وصبره قليل، فما ينبغي أن يجلس عنده الساعات الطوال، ما ينبغي هذا، لأن ذلك يتعبه، وقد يكون بحاجة إلى من يتولى تنظيفه ونحو ذلك، فيحرج من وجود هؤلاء الذين أطالوا عنده. فينبغي أن تكون الزيارة قليلة فيزوره مدة، وإذا أعانه الله تعالى عاد مرة أخرى. وهذا معنى العيادة، أنه يعود مرة أخرى إلى المريض، يمكث عنده مدة يسيرة، وإن أطعمه مثلا قهوة أو نحوها يأخذ له مثلا فنجانا ويقول أنا سأذهب، زيارتك وحصلت وعافاك الله، حتى لا يطيل عنده بما يتعبه. لكن لو فرضنا أن المريض يتشبث بالآتي ويقول أنا أحب أن تبقى عندي، وأنا جالس هكذا وليس عندي شيء، وأنا متأنس كثيرا بجلوسك وأرغب في بقائك، إذا قال المريض مثل هذا لا بأس أن يجلس له زيادة، فهو إن شاء الله على خير. لكن الأصل أن يكون خفيفا ولا يتعب المريض. الأمر الآخر أن ينفس له في الأجل مثل ما ذكرنا، ويقول أنت إن شاء الله على خير، وأنت ولله الحمد رأيناك منذ أسبوع، وأنت الآن أفضل وأحسن وأطيب، ومثل هذا المرض ولله الحمد عافى الله منه ناسا كثيرين. يقول كلاما يقوي من وضع المريض ونفسه. مما يشرع أيضا الدعاء للمريض، كما قال بعض أهل العلم إن هذا نوع دعاء، سواء قيل إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور إن شاء الله، يعني إنه يدعو له يقول جعل الله هذا طهورا، أو قيل إنه إخبار. هذا مما يشرع أن يقال للمريض لا بأس طهور إن شاء الله، فإن المشروع لك أن تقوي كما قلنا من نفس المريض، وأن تذكر له أيضا دعاء، كأن تقول اللهم في إشفه. الحديث السابق وهو مناسب للباب هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اشف سعدا، وهذا يدل على أن عائد المريض يدعو للمريض، فتقول اللهم اشف أخانا فلان، اللهم أرنا في أحسن حال، ونحو ذلك من العبارات الطيبة. فهذا هو المشروع فيما يتعلق بعيادة المريض، تقوية نفسه والدعاء له وإسعاده والتنفيس له في الأجل، وإخباره بأنه إن شاء الله على خير، وحثه على احتساب الأجر، ويذكر له مثل حديث ابن مسعود أنه تتحات خطاياك كما يتحات ورق الشجر، ولعل الله أراد بك خيرا في دينك ودنياك. من الأشياء الطيبة التي يقولها الناس مثلا أجر جمع الله لك بين الأجر والعافية، جمع الله لك بين الأجر في دينك وتجد ذلك في حسناتك في القيامة، وجمع الله لك مع هذا العافية بأن تعافى وتشفى. كل هذه أمور طيبة، لكن لا شك أن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه لا يعدل به شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب عيادة المريض راكبا وماشيا وردفا على الحمار. قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف على قطيفة فدكية، وأردف أسامة وراءه، وأردف أسامة وراءه يعود سعد بن عبادة قبل وقعة بدر، فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله. وفي المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه قال لا تغبروا علينا، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف ونزل فدعاهم إلى الله فقرأ عليهم القرآن، فقال له عبد الله بن أبي يا أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجلسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. قال ابن رواحة بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا. فإنا نحب ذلك، فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى سكتوا، فركب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى سكتوا.
ما عندك خفضهم؟
نعم في الحاشية.
فركب
حتى سكتوا، فركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له: أي سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال سعد: يا رسول الله اعف عنه واصفح، فلقد أعطاك الله ما أعطاك، ولقد اجتمع أهل هذه البحرة أن يتوجوه فيعصبوه، فلما رد ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، فذلك الذي فعل به ما رأيت.
باب عيادة المريض راكبا وماشيا وردفا على حمار، كل هذا طيب وحسن. قد يكون المريض مثلا في نفس الحي الذي تسكنه، فإذا صليت المغرب اتجهت إليه في بيته، وقد يكون المريض بعيدا أو في المستشفى بعيدا عنك فتركب سيارته، كل هذا مناسب وحسن. فسواء زار المريض راكبا أو ماشيا، وهكذا قديما كانوا يردفون على الدابة، لهذا أردف أسامة رضي الله عنه خلفه. في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام ركب على حمار على إكاف، الإكاف ما يوضع على الدابة كالبردعة، ولا يكاد يعرف يعني هذا الآن، لكن يعرفه من زاوله وعرفه، هذا يجعل على الدابة. يزور يعود سعد بن عبادة، سعد بن عبادة رضي الله عنه مرض، فزاره النبي، عاده النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل وقعة بدر. مر عليه الصلاة والسلام وإذا بمجلس فيه ثلاثة أصناف: الصنف الأول من المسلمين وهم الصحابة، والصنف الثاني من اليهود، والصنف الثالث ممن بقوا على دينهم من المشركين في المدينة، لأن الوضع عليكم السلام لأن الوضع قبل موقعة بدر كان من هو على وثنيته باقي لم يتغير، ومن دخل في الإسلام فإنه يعد صحابيا، واليهود موجودون أيضا معهم في هذا المجلس. النبي صلى الله عليه وسلم لما اقترب منهم عجاجة الدابة، يعني آثار الغبار من مشي هذه الدابة، وصلت إليهم، فاتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المجلس ليدعوهم إلى الله، لأن الله تعالى جعله رسولا ومهمته الدعوة إلى الله عليه الصلاة والسلام. فلما وقف عليهم عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن وسلم، يسلم على هذا المجلس ويقصد بسلامه المسلمين، وإلا لا يحل أن يسلم على المشركين ولا على اليهود. وفيه دلالة على أن الإنسان إذا أتى إلى مجلس فيه مسلمون وكفار فإنه يسلم، ولا يقول مثلا السلام عليكم أيها المسلمون وحدكم، لا حاجة، يقول السلام عليكم ويقصد بسلامه المسلمين، وهذا الذي فعله عليه الصلاة والسلام. نزل صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. عبد الله بن أبي كان على وثنيته ولم يظهر الإسلام بعد، فقال: يا أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول، يعني كلامك هذا ما هنالك أحسن ما تقول، إن كان حقا، يقول إن كان حقا هذا فلا أحسن منه، لكن لا تأتي إلينا في المجالس وتؤذينا في مجالسنا، ارجع إلى رحلك يعني لمنزلك ومكانك، فمن جاءك منا فقص عليه، أما أن تأتي إلينا في مجالسنا وتدعونا وتقرأ علينا القرآن فلا تفعل هذا. ابن رواحة رضي الله عنه كان حاضرا وهو من المسلمين، قال: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا فإننا نحب ذلك، نحن مسلمون نحب القرآن ونحب أن نذكر بالله عز وجل. فغضب المشركون واليهود وصاروا في حزب، وغضب المسلمون وصاروا في حزب، وكادوا يتثاورون بالمضاربة وبدأوا في السباب، فخفضهم النبي صلى الله عليه وسلم وهدأهم عليه الصلاة والسلام حتى سكتوا وانطفأت المشكلة هذه. ابن أبي مقولته هذه هي عين مقولة العلمانية اليوم تماما بالنص، هم يقولون: صلوا في مساجدكم واقرأوا القرآن كما تريدون، لكن الدين لا يخرج إلى المجتمع، فيؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر وتعدل الأخطاء وفق الدين. العلمانية قائمة قبح الله العلمانية والعلمانيين على عزل الدين عن الحياة، يقول الدين لا دخل له في الحياة، لا في الاقتصاد ولا في السياسة ولا في الاجتماع ولا في الأخلاق ولا في التعليم ولا في الإعلام، فلا تجلس يقول هذا حرام وهذا حلال، حرام وحلال هذا يخصك أنت، لكن المجتمع يبقى على البناء العلماني. وهذا من دلائل كون هذه الدعوة دعوة كفرية صريحة، لأنها في المعاجم الأجنبية معناها اللا دينية، فهي قائمة من الأساس على أساس كفري. وهذا عبد الله بن أبي رأس المنافقين قد تبنى هذه الفكرة، وكأنه سلفهم الطالح قبحه الله وقبحهم معه. لا شك أن الإسلام يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام أحكام الله، ويجهر بالحق، ويقرأ القرآن، وتقام الصلاة، ويؤمر بالصيام، وتوقف الأعمال وقت الصلاة، هكذا الشرع. فالذي يريد أن يعزل الشرع ويجعل الشرع علاقة بين العبد وبين ربه، أو مجرد شيء يكون في المسجد يصليه الإنسان، أو يصلي في بيته ويقرأ القرآن ويحصر الإسلام في هذا، فلا شك أنه قد دعا هذه الدعوة الإلحادية الباطلة. بل الإسلام جاء ليصلح الله تعالى به الدين، دين الناس كيف يعبدون الله، والدنيا جميعا، ولا يعزل، لا يعزل، لا يقول إن الإسلام لا يناسب هذه العصور إلا أهل الكفر والإلحاد. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خفضهم وانتهى أمر ما بينهم من خلاف، كان قد ذهب في الأساس ليعود سعد بن عبادة، فكان هؤلاء في أثناء طريقه، فنزل ودعاهم إلى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن عبادة: ألم تسمع ما قال أبو حباب، وهو عبد الله بن أبي؟ وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم سعدا وهو من جماعة وخزرجي، من جماعة ابن أبي، ابن أبي من الخزرج، وسعد رضي الله عنه من الخزرج، فقال: ألم تسمع ما قال أبو حباب، يعني من جماعتكم بني عمك؟ فسعد فقال يا قال سعد: يا رسول الله أعف عنه واصفح، فلقد أعطاك الله ما أعطاك، يعني أعطاك الله النبوة، ولقد اجتمع أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه. يقول كان أهل البلد المدينة قد اجتمعوا على أن يجعلوا ابن أبي ملكا على المدينة، فلما هاجرت إلى المدينة شرق عدو الله بريقه، ولم يكن هذا ممكنا، وصار الحكم في المدينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: فلما رد ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، شرق يعني عدو الله بذلك، وكان متهيئا لأن يكون ملكا وحكما وحاكما على المدينة. فذلك الذي فعل به ما رأيت، يعني هذا الذي جعله يتلفظ بهذه الألفاظ القبيحة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد هو ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا برذون.
نعم، هذا الشاهد على الباب، يقول: باب عيادة المريض راكبا وماشيا. في حديث عيادته صلى الله عليه وسلم لسعد كان على هذه الدابة. في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد جابرا ليس براكب بغلا ولا برذونا، وإنما على رجليه صلوات الله وسلامه عليه. فمثل ما ذكرنا يعاد المريض، يعاد المريض سواء راكبا، يكون العائد راكبا أو ماشيا بحسب ما يتيسر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول المريض إني وجع أو ورأسه أو اشتد بي الوجع، وقول أيوب عليه السلام: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح وأيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت القدر، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. فدعا الحلاق فحلقه ثم أمرني بالفداء. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم بن محمد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ورأساه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة رضي الله عنها: واثكلياه، والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسه لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه، وأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون.
قال وحدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فما سسته فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا قال أجل كما يوعك رجلان منكم قال لك أجران قال نعم ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة قال أخبرنا الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي زمن حجة الوداع فقلت بلغ بي ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت بالشطر قال لا قلت الثلث قال الثلث كثير أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك.
هذا الباب في قول المريض وإخباره عن حاله، هل يقول إني وجع إن بي ألما؟ يختلف الحال. أما إذا كان على سبيل الإخبار لا على سبيل الشكوى فلا بأس ولا يضره ذلك، لأنه قد يسأله أحد هل معك ألم في رأسك في باطنتك في قدمك، فيقول نعم معي ألم والحمد لله معي ألم في باطنتي، يأتي شيء من الألم في الباطنة، يأتي شيء من الصداع في الرأس، لا بأس بهذا لأنه يخبر خبرا ولا يتسخط. أما إذا كان على سبيل التسخط والرد لقضاء الله والاعتراض عليه فلا يجوز، ولهذا أمر الإخبار لا بأس به. ولهذا قال باب ما رخص للمريض أن يقول إني وجع أو ورأساه. ورأساه يعني مثل قول الناس الآن إن رأس الواحد منهم يؤلمه أو بطنه أو نحو ذلك، أو يقول اشتد بي الوجع، لو قيل له معك ألم في باطنتك الألم قوي أو يسير قال الله الألم قوي، لا بأس. كل هذا لا بأس إذا كان على سبيل الإخبار. وذكر قول أيوب عليه الصلاة والسلام أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فهذا في دعوته لرب العالمين ذكر أنه أصابه الضر بعد أن صبر عليه ما صبر عليه الصلاة والسلام. هذه الأحاديث كلها دالة وشاهد على الباب أنه لا بأس أن يقول المريض إني وجع أو أن يخبر عن شكوى عن مرضه خبرا لا يشكو فيه الرب إلى عباده، وإنما يخبر خبرا، كل هذا لا بأس به، ويتبعه بالحمد والشكر وأن غيره أشد منه ولعل الله أراد بنا خيرا ونحو ذلك. في الحديث الأول أن عائشة رضي الله عنها في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وذلك في الحجة، وكان رضي الله عنه قد أصابه قمل كثير حتى كان يتساقط على وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام أيؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم. هذا الشاهد، الشاهد إخباره عن نفسه لما قال أيؤذيك هوام رأسك والقمل التي كانت في شعره قال نعم، لم يسكت أو يقول أنا لا أتحدث، لا بأس. كما إذا قيل الإنسان هل معك ألم في باطنتك؟ هل ألمك شديد؟ لا بأس أن يقول نعم. فدعا الحلاق فحلقه وافتدى أمره بالفداء لأنه كان محرما عليه رضوان الله، فإذا آذاه القمل ونحوه فإنه يحلق الشعر لا بأس، ويكون هذا من المحظورات التي ارتكبها ويفتدي من ذلك بالفدية التي ذكر الله. الحديث الذي بعده أن عائشة رضي الله عنها في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم قالت ورأسه، وهذا هو الشاهد يعني يؤلمها رأسها على سبيل الخبر، فقال صلى الله عليه وسلم ذاكي لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. هذا الحديث مفيد ومهم جدا في مسألة التوحيد وفي مسألة الرد على المشركين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاكي يعني لو أنك مت وأنا حي يكون خيرا لك لأني أستغفر لك الله عز وجل وأدعو لك، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات لا يؤتى إليه ويقال يا رسول الله ادعو لنا يا رسول الله استغفر لنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاكي يعني الوفاة لو حصلت وأنا حي يكون هذا خيرا لك لأنك إذا مت وأنا حي فإني أصلي عليك وأستغفر الله تعالى لك وأدعو لك، وهذا خير لك أن تموتي وتتقدمي ويصلي عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو لك. فقالت واثك لي على طريقة غيرة النساء: والله إني لا أظنك تحب موتي، ولو كان ذاك يعني لو أني مت لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك، كأنك لن تهتم بي وإنما ستصلي عليه وستعود إلى بعض أزواجك فتطأ الزوجة ولا تهتم بي، وكأنك يعني هذه الطريقة اللي معروفة عن النساء كأنها تقول كأنك تحب أن أموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بل أنا ورأسه
عليه الصلاة والسلام.
هذا الشاهد وهو إخباره أن رأسه عليه الصلاة والسلام آلمه، وهذه بداية مرضه عليه الصلاة والسلام حيث توفي في مرضه هذا. ثم قال: لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد، يعني فأعهد إلى أبي بكر وأجعله خليفة من بعدي، أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، لا يأتي أحد يتمنى أن يكون هو الخليفة بعد رسول الله، أو أن يقول قائل إن فلانا أولى بالخلافة من أبي بكر. ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر، يقول إن الله تعالى بحوله ومنته لن يقدر أن يكون خليفة بعدي إلا أبو بكر، والمؤمنون يأبون إلا أن يكون الخليفة أبا بكر رضي الله عنه، وكذلك كان ولله الحمد، فقد هدى الله عز وجل الصحابة إلى بيعة أبي بكر وتمت بيعته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل أنا ورأسه، فهذا على سبيل الخبر وليس على سبيل الشكاية قطعا. وهكذا حديث ابن مسعود، وقد تقدم أكثر من مرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتوعك وعكا شديدا، قال: أجل. وهذا إخبار، كيف يكون إخبارا؟ لأنه أجاب على سؤاله، قال: إنك لتوعك، قال: أجل، يعني نعم أنا أوعك، ولهذا قال: كما يوعك رجلان منكم. فلا بأس، كل هذا دال على جواز الإخبار. وهكذا الحديث بعده حديث سعد، وتقدم قريبا أنه لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله قد بلغ بي الوجع ما ترى، هذا الآن إخبار أيضا، كل هذا لا بأس به. سئل الشيخ رحمه الله تعالى عن ما روي عن طاووس رحمه الله من أنه كره الأنين للمريض، المريض قد يشتد به المرض، قد يكون عافانا الله وإياكم شديد المرض جدا، قد يكون مثلا من آثار حادث سيارة أو حريق مثلا في البيت أو في سيارته، اشتد به الحرق فجسمه محترق معظمه، هل يئن أو يقال لا تئن؟ يقول رحمه الله تعالى: إذا أن المريض فلا بأس، لا بأس أن يئن، ما يقال لا تئن، اسكت. سئل الشيخ رحمه الله عن قول طاووس: إذا أن المريض فهو من الشكوى، جاء عن طاووس رحمه الله أنه قال إنه لا ينبغي أن يئن المريض، فقال رحمه الله: غلط ليس بشيء. هذا غلط، قال المريض ليس لك أن تئن، يقول غلط ليس بشيء، القول بأن المريض لا يجوز أن يئن. وإذا تأملت أنت، وعافانا الله وإياكم، بعض من يحترقون في حوادث السيارات أو في البيوت، أو يأتي حادث شديد جدا معظم جسده ينزف دما، يقال أسكت لا تقل آه، في الصعوبة بالغة الحقيقة. هذا القول بأن الأنين شكوى غير صحيح، بل الأنين ما دام أنه من آثار المرض وهو يئن من شدة وطأة المرض، ولا يئن يعني متضجرا من تقدير الله، وإنما من آثار المرض وشدته، أو هكذا لو أصابه مغص شديد في بطنه أو صداع شديد في رأسه، هل يقال لا تئن؟ لا بأس أن يئن، وإن كان إن تحمل وصبر هذا وضع آخر، لكن أن يقال إنه لا يجوز له أن يئن وإن ذلك شكوى، هذا الحقيقة أن قول فيه ضعف. بل المريض إذا أن وهو يعلم أن ما قدره الله تعالى عليه هو خير له، ولا يشتكي ربه تعالى ولا يتسخط على تقديره، فإنه إن شاء الله تعالى لا يضره مثل هذا. ومن العسر جدا أن تأتي إلى مريض قد اشتد به الكرب وتقوله أسكت لا تئن، هذه الصعوبة، لكن لا يقول أنا ما الذي جعل هذا الأمر يقع بي، ليتني ما خرجت، ليتني ما فعلت، هذا الذي يمنع منه. أما أن يئن من آثار المرض فلا شك أن هذا يعسر جدا أن يقال للمريض أسكت ولا تئن، فإنه لو أراد أن يسكت يعجز، لو قيل له أسكت ما استطاع من شدة المرض، عافانا الله وإياكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى
اليوم الأجري لم يقرأ لأن الشيخ معه ألم في حلقه، فسنواصل إن شاء الله، سنواصل البخاري ثم إن شاء الله نقرأ بعده إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب قول المريض قوموا عني. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن معمر قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم هلما أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده؟ فقال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصموا، منهم ما يقول قربوا يكتب لكم النبي صلى الله منهم ما يقول قربوا يكتب لكم النبي صلى يكتب لكم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا. قال عبيد الله فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم.
المريض قد يضجر ويتعب من الموجودين عنده، إما لأنهم أطالوا مثلا عنده الجلوس، أو لأنهم تكلموا بكلام غير لائق وغير مناسب. فمن آثار اللغط وكثرة الكلام للمريض أن يقول للموجودين عنده قوموا تفرقوا اذهبوا، وعليهم إذا قال لهم قوموا أن يقوموا وأدرى بنفسه. وأيضا كما قلنا المريض قد يحتاج إلى لمن يمرضه بحيث يأتي مثلا لينظفه، يعني قد يعجز أن ينظف نفسه أو يحضر علاج ودواء. فالمريض أدرى إذا قال لمن حوله قوموا فإن عليهم أن يقوموا. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر في آخر حياته عليه الصلاة والسلام كان في البيت رجال وكان منهم عمر رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم هلما أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فالموجودون في المنزل اختلفوا، فعمر وبعض من معه رضي الله عنهم جميعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع، وآثار الوجع عليه الآن ظاهرة، والله تعالى قد من علينا بالقرآن وفيه الكفاية، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد حدثنا بأحاديث كثيرة، ففيما جاءنا في كتاب الله وفي سنته صلى الله عليه وسلم الكفاية، والنبي صلى الله عليه وسلم قد اشتد به الوجع الآن. فآخرون قالوا بل قربوا كتابا، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم طلب منكم ذلك قربوا كتابا لن تضلوا بعده. فلما صار بعضهم يقول قربوا كتابا وبعضهم يقول قد غلب عليه الوجع، حصل هناك لغو وكلام كثير من آثار هذا النزاع، فقال عليه الصلاة والسلام قوموا وأمرهم أن ينصرفوا عليه الصلاة والسلام. أما قول ابن عباس إن الرزية وهي النقيصة كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم، فبحمد الله الرزية على من جهل الحق، أما من عرف الحق فلا يضره ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين الأمور على أجلى ما يكون. وما الذي كان يريد أن يكتب؟ يقول الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر فوائد الحديث فيه دلالة على أن المريض إذا كان فيه من يؤذيه فله أن يقول قوموا، أما كونه ما كتب فلله الحكمة. وخلف صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة ما شفى وكفى، وفي كتاب الله من الهدى والنور، والذين اختصموا كلهم مجتهد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. تقدم الحديث السابق وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لقد هممت أن آمر بأن يكتب كتاب، ما الكتاب الذي هم به عليه الصلاة والسلام؟ لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد، يعني فأعهد إلى أبي بكر أن يقول القائلون، فكان يحب أن يكتب هذا الكتاب في ولاية أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعلى كل حال المريض الشاهد من الباب إذا قال قوموا عني فإنه يطاع في هذا وهو أدرى بنفسه فيتفرق الموجودون عنده. بارك الله فيك.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن ظن أنه يسوي بين المتضادين أو يفرق بين المتساويين من كل وجه أو يحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدها فيخلد في فاعل تلك الطاعة في النار أبد الآبدين بتلك الكبيرة ويحبط بها جميع طاعته ويخلده في العذاب كما يخلد من لا يؤمن به طرفة عين وقد استنفد ساعة عمره في مساخطه ومعادات رسله ودينه فقد ظن به ظن السوء. وبالجملة فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسله أو عطل حقائق ما وصف به نفسه ووصفته به رسله فقد ظن بالله ظن السوء. ومن ظن أن له ولدا أو شريكا أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذنه أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه ويتوسلون بهم إليه ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه فيدعونهم ويحبونهم كحبه ويخافونهم ويرجونهم فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته كما يناله بطاعته والتقرب إليه فقد ظن به خلاف حكمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته وهو من ظن السوء. ومن ظن به أنه إذا ترك لأجله شيئا لم يعوضه خيرا منه أو من فعل لأجله شيئا لم يعطه أفضل منه فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله فقد ظن به ظن السوء. وظن به خلاف ما هو أهله. ومن ظن به أنه يثيبه إذا عصاه بما يثيبه به إذا أطاعه وسأله ذلك في دعائه فقد ظن به خلاف ما تقتضيه حكمته وحمده وخلاف ما هو أهله وما لا يفعله. ومن ظن به أنه إذا أغضبه وأسخطه وأوضع في معاصيه ثم اتخذ من دونه وليا ودعا من دونه ملكا أو بشرا حيا أو ميتا يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه فقد ظن به ظن السوء وذلك زيادة في بعده من الله وفي عذابه. ومن ظن به أنه يسلط على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أعداءه تسليطا مستقرا دائما في حياته وفي مماته وابتلاه بهم لا يفارقونه فلما مات استبدوا بالأمر دون وصية وظلموا أهل بيته وسلبوهم حقهم وأذلوهم وكانت العزة والغلبة والقهر لأعدائه وأعدائهم دائما من غير جرم ولا ذنب لأوليائه وأهل الحق وهو يرى قهرهم لهم وغضبهم إياهم وغصبهم إياهم حقهم وتبديلهم دين نبيهم وهو يقدر على نصرة أوليائه وحزبه وجنده ولا ينصرهم ولا يديلهم بل يديل أعداءهم عليهم أبدا أو أنه لا يقدر على ذلك بل حصل هذا بغير قدرته ولا مشيئته ثم جعل المبدلين لدينه مضاجعيه في حفرته تسلم أمته عليه وعليهم كل وقت كما تظنه الرافضة فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه، سواء قالوا إنه قادر على أن ينصرهم ويجعل لهم الدولة والظفر، أو أنه غير قادر على ذلك فهم قادحون في قدرته أو في حكمته وحمده، وذلك من ظن السوء به. ولا ريب أن الرب الذي فعل هذا بغيض إلى من ظن به ذلك غير محمود عندهم، وكان الواجب أن يفعل خلاف ذلك، لكن رفوا هذا الظن الفاسد بخرق أعظم منه، واستجاروا من الرمضاء بالنار، فقالوا لم يكن هذا بمشيئة الله، ولا لهم قدرة على دفعه ونصر أوليائه، فإنه لا يقدر على أفعال عباده ولا هي داخلة تحت قدرته، فظنوا به ظن إخوانهم المجوس والثنوية بربهم، وكل مبطل وكافر ومبتدع مقهور مستذل فهو يظن بربه هذا الظن، وأنه أولى بالنصر والظفر والعلو من خصومه، فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء، فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله، ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك، وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد. فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره، ينبئك شراره عما في زناده. ولو فتشت من فتشته لرأيت عنده تعتبا على القدر وملامة له، واقتراحا عليه خلاف ما جرى به، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. فليعتبرن اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع، وليتب إلى الله تعالى وليستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوء، وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء ومنبع كل شر المركبة على الجهل والظلم، فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين، الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة، المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه، وصفاته كذلك وأفعاله كذلك، كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل، وأسماؤه كلها حسنى. فلا تظنن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل، ولا تظنن بنفسك قط خيرا، وكيف بظالم جان جهول. وقل يا نفس مأوى كل سوء، أيرجى الخير من ميت بخيل، وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل، وما بك من تقى فيها وخير، فتلك مواهب الرب الجليل، وليس بها ولا منها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل. والمقصود ما ساقنا إلى هذا الكلام من قوله: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ثم أخبر عن الكلام الذي صدر عن ظنهم الباطل، وهو قولهم: هل لنا من الأمر من شيء، وقولهم: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فليس مقصودهم بالكلمة الأولى والثانية إثبات القدر ورد الأمر كله إلى الله، ولو كان ذلك مقصودهم بالكلمة الأولى لما ذموا عليه، ولما حسن الرد عليهم بقوله: قل إن الأمر كله لله. ولا كان مصدر هذا الكلام ظن الجاهلية، ولهذا قال غير واحد من المفسرين: إن ظنهم الباطل هاهنا هو التكذيب بالقدر، وظنهم أن الأمر لو كان إليهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبعا لهم يسمعون منهم لما أصابهم القتل، ولكان النصر والظفر لهم، فأكذبهم الله عز وجل في هذا الظن الباطل الذي هو ظن الجاهلية، وهو الظن المنسوب إلى أهل الجهل الذين يزعمون بعد نفاد القضاء والقدر الذي لم يكن بد من نفاده أنهم كانوا قادرين على دفعه، وأن الأمر لو كان إليهم لما نفذ القضاء، فأكذبهم الله بقوله قل إن الأمر كله لله، فلا يكون إلا ما سبق به قضاؤه وقدره وجرى به علمه وكتابه السابق، وما شاء الله كان ولا بد، شاء الناس أم أبوا، وما لم يشأ لم يكن، شاءه الناس أم لم يشاءوه، وما جرى عليكم من الهزيمة والقتل فبأمره الكوني الذي لا سبيل إلى دفعه، سواء كان لكم من الأمر شيء أو لم يكن لكم، وأنكم لو كنتم في بيوتكم وقد كتب القتل على بعضكم لخرج الذين كتب عليهم القتل من بيوتهم إلى مضاجعهم ولا بد، سواء كان لهم من الأمر شيء أو لم يكن. وهذا من أظهر الأشياء إبطالا لقول القدرية النفاة الذين يجوزون أن يقع ما لا يشاءه الله وأن يشاء ما لا يقع.
هذا الموضع نفيس جدا وفيه نفع وفائدة لقلب المؤمن، بأن يتفطن لنفسه حتى لا يظن بالله عز وجل ظن السوء. وما أعظم كلامه رحمه الله تعالى، لأن أكثر الناس يظنون بالله تعالى ظن السوء فيما يتعلق بهم هم، فالواحد منهم يرى أن ما قدر عليه ما كان ينبغي أن يقدر عليه، وأن ما حصله من الخير الذي وصل إليه كان ينبغي أن يحصل على أكثر منه، وأن ما وقع للناس من خير أنه أكثر استحقاقا منهم. يقول رحمه الله لو فتشت من فتشت لوجدت عنده تعنتا على القدر، لما كان كذا ولما لا يكون كذا؟ يقول هذا حاصل في كثير من الناس. يقول هذا الأمر لو فتش الإنسان نفسه ودقق في طواياها لوجد هذا كامنا في النفوس كمون النار في الزناد. قال ولو فتشت من فتشته لرأيت عنده تعنتا على القدر ومنامة له. لكنهم لا يتجاسرون على التصريح به، ولكن لسان حال كثير منهم أنه يقول نعوذ بالله ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك لكن لا يجسر أن يقول ذلك بلسانه. فلهذا إذا وقعت بعض المواقف وبعض الأحوال سمعت من الناس مثل هذا الكلام السيء الذي يدل على وجود هذا فيه، ثم قال رحمه الله وفتش نفسك هل أنت سالم. هذا موجود في الناس، لكن احذر أنت أن تكون واقعا فيه، لأن هذا أمر خطير أن يظن بالله تعالى. فلهذا قال فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجية. فإذا أنعم الله عز وجل على إنسان بنعمة ويسر له الأمور ومهدها له تمهيدا، ثم وجدت نفسك تستثقل هذا الأمر، فكأن نفسك تقول لك هذا ما كان ينبغي أن يحصل له، وأنت أولى أن يحصل لك هذا الأمر. وإذا وقع لك ما قدر الله تعالى مما ترفع به الدرجة وتكفر به السيئة، تجد أن النفس تقول ما الذي يجعل هذا الأمر يصيبني أنا، وأنا صاحب صلاة وصاحب عبادة، ما الذي يجعل هذا القدر أنا الذي أبتلى به، الناس من حولي فيهم تقصير وفيهم كذا وفيهم كذا ولا يقع لهم مثل هذا. هذا يدل على وجود ظن السوء في نفسك، لأنك ينبغي فيما يتعلق بالعباد أن تكلهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. فإذا أنعم سبحانه على أخ لك مسلم بنعمة فقل بارك الله له وزاده منها وعسى الله أن يزيده أضعافا مضاعفة، وإذا منعك الله عز وجل من شيء وأتاحه لغيرك فقل وما يدريني لعل الله سبحانه وتعالى وهو أرحم بي من أمي وأبي قد صرف عني هذا الذي أنا متشوف له لعلمه سبحانه وتعالى أن هذا سيضرني في ديني أو دنيا. وإذا وقع بك ما وقع من ضر أو كرب فقد تقدم الكلام على تكفير السيئات، وأن الله جعل هذه الأمراض تحط الذنوب كما تحط الشجر ورقها، فتقول عسى الله تعالى أن يجعل فيما وقع لي من هذا الكرب في مرض أو مصاب في نفسك أو أهلك عسى الله تعالى أن يكون أراد به خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يصب منه، تأتيه المصائب إذا كانت نفسك على هذا فهنيئا لك، فمعنى ذلك أنك لا تظن بالله عز وجل إلا الظن الحسن. وهكذا إذا أصبت بمرض وقالوا لك هذا المرض تسبب في كذا وكذا، قلنا بالله الحسن، فقال الأطباء يعجزون، العالم كله مستشفياته تقف، أنا إن كنت أنظر إلى العالم فلا رد الله لي عافية، أنا أنظر إلى رب العالمين سبحانه وتعالى الذي بيده سبحانه الشفاء، والذي تنقطع حيل البشر ويشفي إذا شاء، ويقول الأطباء إن هذا المريض سيموت فيموت الطبيب ويشفى المريض. ومن أسمائه تعالى الشافي، وفي دعاء الرقية اشفي أنت الشافي، فمن أسمائه تعالى الشافي، شفاء لا يغادر سقما، فإذا أراد الله أنزل عافية على العبد فما أبقى له أي سقم، ظن بالله هذا الظن. فإن أصبت واتجه بك المرض إلى الوفاة فقل لعل الله تعالى صرف عني شرا، كما في الحديث اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، فلعل الله تعالى إن قدر علينا وفاة أن يكون ذلك سلامة لنا من فتن تأتينا وتضرنا، وقد يكون من آثار ذلك أن نفتى. إذا كان الإنسان على هذا الحال مع الله فهنيئا له هذا الظن الحسن. أما إذا كان متعنتا فلان يأتيه كذا وكذا وأنا لا يأتيني وأنا أستحق، معنى ذلك أنه يعترض على القدر فيتفطن لهذا. ولهذا ذكر رحمه الله تعالى كل الصور السابقة وبين أنها جميعا داخلة في التعنت والعياذ بالله على القدر. فالعبد لا يسيء لله عز وجل الظن، وكل ما تفعله أهل البدع من الرافضة وقولهم في الصحابة ما قالوا وزعمهم أن آل البيت ظلموا ونحو ذلك، يقول هذا أصله ظن سوء بالله عز وجل، أن يجعل الأمور تصل إلى هذا الحد على ما زعموه، وأن الله تعالى لا ينصر أولياءه إلى آخر هذا الكلام العظيم، الذي الحقيقة أنه من أحسن ما يكون في معالجة ما يصيب الإنسان من أدواء أو نحو ذلك، لأن ذلك فيه أثر كبير في سكون النفس وراحتها، وأن العبد إن أصيب بخير وهذا من فضل الله ومنته والحمد لله الذي أكرمنا بهذا ومن به علينا تفضلا منه، لا عن استحقاق ولا عن ذكاء ولا عن دراية، إنما فضل من الله تعالى به علينا وساقه إلينا سوقا. وإذا وقع به ما يؤلمه ويكرثه يقول لله عز وجل أبلغ الحكم والحمد لله على قضائه، والله تعالى من لطفه أنه لم يجعل هذا الأمر أشد، وغيرنا في حال أشد وأعتى وأصعب، يطيب عيش الإنسان في هذه الحالة في الدنيا والأخرى. جعلنا الله وإياكم من يحسن بربه الظن، ويكرمه الله تعالى بالتوفيق في دينه ودنياه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.